أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد بن عبد الله، وعليكم السلام وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعن شر فرجه.
لا زال الكلام في بحث النائب عن الفاعل. الأصل في النيابة أن ينوب المفعول به عن الفاعل، لكن في بعض الأحيان، وعليكم السلام ورحمة الله، قد لا يوجد المفعول به معنا في الجملة، فهل حينئذ نفقد الركن الأساسي الذي تتركب منه الجملة الفعلية؟ حيث أننا ذكرنا أن الجملة الفعلية تتركب من ركنين أساسيين، من فعل وفاعل، والفاعل عمدة لا يجوز حذفه، ولذلك إذا حذف من الكلام لا يجوز حذفه بمعنى إلغائه والاستغناء عنه بالمرة. فإذا حذف إما لجهل أو لغرض لفظي أو معنوي لابد من أن نأتي بنائب عنه. طيب، حينئذ إذا حذف هذا الفاعل ولم يوجد في الجملة مفعول به لكي ننيبه عنه، فهل يعني ذلك أننا حذف الفاعل ولا يوجد مفعول به، فهل ذلك يعني أنه لن تبقى الجملة لأننا فقدنا أركان الجملة التي تتركب منها، أم لا؟ يوجد عندنا أشياء أخرى يمكن أن ننيبها عن الفاعل المحذوف فتكون بمنزلة المفعول به، يعني بمنزلة المفعول به بمعنى أنها تقوم مقام الفعل الذي يفعله المفعول به. ما هو الفعل الذي يفعله المفعول به؟ يسد مسد الفاعل المحذوف، فهذه أيضا تسد مسد الفاعل المحذوف، لا أننا نعتبرها هي المفعول به، لا، نعتبرها نائبا عن الفاعل. يقول المصنف: عندنا ثلاثة أمور يمكن أن نستفيد منها لنسد بها الفراغ الذي تركه الفاعل خلفه. قلنا تعمل العمل الذي يعمله المفعول، ما هو العمل الذي يعمله المفعول؟ يسد محل الخبر، يسد الفراغ الذي تركه الفاعل، فيكون نائبا عن الفاعل. ما هي تلك الامور؟ قال: تلك الامور هي المصدر والظرف والجار نفس الدارجتون والجار والمجرور. طيب، إذا ما ينوب عن الفاعل، الأمر الأول الذي والذي يقع في الرتبة الأولى كما سوف نرى، المفعول به، المفعول به نكتبه باللون الأحمر لأننا سوف نرى أننا سنعتبره خطا أحمرا، سنعتبره خطا أحمر لا نتجاوزه في حال وجوده، ككبير القوم، كبير القوم أو الأب في البيت واجب الاحترام لا ينبغي تجاوزه، لا على الولد الأكبر ولا على غير الولد الأكبر، فصار ما يوجد الأب في المنزل لا بد من أن نتجاوزه إن أردنا برفق الولين، لا يسهل العبور عنه. طيب، الأمر الثاني عندنا الظرف، المصدر، الجار وال
الترتيب العالي،
لا، بين الظرف والمصدر والجار والمجرور سوف نرى أنه لا ترتيب. طيب، غاية الأمر، قال: حتى ينوب الظرف أو المصدر لابد من توفر شرطين. الشرط الأول ماذا؟ الاتصال. الشرط الثاني الصدر.
إذا
عندنا ظروف
متصرفة وظروف غير متصرفة.
عندنا مصادر متصرفة ومصادر غير متصرفة.
ثم إن الظرف كما نعلم ينقسم إلى قسمين: ظرف مكان وظرف زمن. فنقول السؤال الأول: هل يقع الظرف بقسميه نائبا عن الفاعل أم لا؟ قالوا نعم، يقع الظرف بقسميه نائبا عن الفاعل، يعني الظرف المكاني يقع نائبا عن الفاعل والظرف الزماني يقع نائبا عن الفاعل أيضا.
الأول صفات والثاني
نعم
الشرط الأول
التصرف الاتفاق والثاني هو التصرف. سنأتي سنشرح كل مصطلح من هذين المصطلحين.
إذا الظرف منه مكاني ومنه زماني، عندنا المصدر وعندنا الجار والمجرور. الظرف الظرف هو عبارة عن الوعاء في اللغة الفارسية يستعملونه،
مثلا ظرف يكبر مطرح، ظرف وعاء كلمة أصلها عربي،
فالظرف هو عبارة عن الوعاء. الوعاء لأي شيء يستعمل؟ يستعمل ليوضع فيه شيء فيصبح عندنا ظرف ومظروف. فإذا وضع رأس القلم هذا في الظرف صار رأس القلم مظروفا وكان هذا الموضوع فيه ظرفا، فعندنا ظرف وعندنا مظروف. في المكان والزمان، في المكان والزمان، يعني في الأسماء الدالة على الزمان، الأسماء الدالة على الزمان أو المكان، مثل من الأسماء الدالة على الزمان مثلا الخميس يدل على زمان معين.
إذا كانت اسم عائلة أو اسم شخص
خميس، لا ذات شيء ناقص، اسم عرب. الخميس نريد به الاسم الدال على اليوم المخصص، اسم علم على اليوم المخصص مثلا، او لا ليس اسم علم معرف بالالف واللام. بغض النظر عن هذا البحث، ما نريد ان نقوله انه يدل على زمان ما. المكان ايضا قد ناتي باسم لمكان، مثل مثلا الفرسة. الفرسة يدل على مكان مشخص، مساحته مشخصة و ثالثا يحصل حدث وفعل معين في الزمان أو المكان وأخرى له. فثالثا نقول الخميس يوم، الخميس يوم، اليوم اسم يدل على الزمان، وأخرى نقول مثلا صمت الخميسة. ما الفرق بين هاتين الجملتين؟ الفرق بين هاتين الجملتين أن في الجملة الأولى لم يقع شيء، لم يحدث شيء في هذا الزمان، هذا الزمان خال عن الحدث، فارغ من الحدث، كالكوب الخالي كالكوب الفارغ لا شيء فيه، زمان فارغ عن أي حدث. ما أي حدث وقع في يوم الخميس؟
لا شيء،
لا شيء. اليوم لفظ اليوم اسم اليوم أيضا دال على الزمان، ما هو الحدث الذي وقع فيه؟
لا شيء،
لا شيء وقع فيه شيء. الخميس يوم، لو لاحظنا الجملة الثانية لرأينا أنه فيها أيضا لفظ الخميس اسم الخميس، لكن هل وضع فيه شيء؟ نعم، وضع فيه فعل الصيام، فيه حدث ظرف ومظروف، وضع فيه فعل الصيام. حينئذ هذا ما يسمى عندنا بالظرف هو هذا، هذا ظرف زمان. لماذا؟ لأنه قد وضع فيه شيء. أما إذا لم يضع فيه شيء فماذا نسميه؟ اسم زمان، نسميه اسم زمان. فإذا عندنا اسم زمان وعندنا ظرف زمان، متى يكون اسم زمان؟ إذا كان خاليا عن الحدث، لم يضع فيه أي شيء. الخميس يوم، الخميس أحد أيام الأسبوع، صمت يوم الخميس، في اليوم وقع شيء وهو الصيام، فصار اليوم حينئذ ماذا؟ صار ظرفا، الظرف من أقسام المفعول، المفعول منصوب، لذلك نراه هنا مرفوعا الخميس يوم عندما كان اسم زمان، ونراه هنا منصوبا صمت الخميس. هذا دليل على تبدله وتحوله من حالة إلى حالة أخرى، من اسم زمان إلى ظرف زمان. أيضا الكلام نفسه يأتي في المكان، عندنا اسم مكان وعندنا ظرف مكان. اسم المكان هو ذلك الاسم الدال على المكان الخالي عن وقوع الحدث في ذلك المكان. الفلسفة مثلا خمسة كيلومترات، الفرق كم كيلومتر؟ خمسة خمسة كيلومترات. حينئذ هذا الفرسخ اسم مكان أم ظرف مكان؟
اسم
مكان. لماذا؟ لأنه لم يقع فيه أي حدث. لو قلت قطعت خمسة كيلومتر، حينئذ وقع فيه حدث وهو القطع، أي المسافة، فيكون حينئذ ظرف مكان مفعولا
فيه
ومفعول لأنه مفعول فيه، الظرف للمفعول فيه. هنا ما يدخل معنا في بحث النائب عن الفاعل، أي واحد اسم المكان أم ظرف المكان، اسم الزمان أم ظرف الزمان؟ الظرف، ظرف المكان والزمان. الآن إذن لا علاقة لنا باسم المكان واسم الزمان. نعم، الظرف قد يكون مختصا وقد يكون غير مختص، قد يكون متصرفا وقد يكون غير متصرف، وكذلك المصدر. قلنا يشترط في إنابة الظرف والمصدر عن الفاعل شرطان، أن يكون الظرف متصرفا مختصا، أن يكون المصدر متصرفا مختصا. ما معنى ظرف مختص؟ ما معنى ظرف متصرف؟ ما معنى مصدر مختص وما معنى مصدر متصرف؟ نأتي إلى الظرف المختص والظرف المتصرف. الظرف المختص الاختصاص ماذا يقابله؟ يقابله العموم والإبهام، يقابله العموم والإبهام. التصرف ماذا يقابله؟ يقابله الجمود، فقد يكون الشيء جامدا وقد لا يكون جامدا. والمراد من الجمود هنا الثبوت على حالة إعرابية واحدة، بمعنى أنه لا يأتي مرفوعا منصوبا مخفوضا. كلاما عن الأسماء، حالات العربية المتصورة في الأسماء ثلاثة: رفع، نصب، وخفض. المتصرف ما يتقلب بين الرفع والنصب والخفض. جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، أنا متصرف. صمت يوما، هذا يوم. مثلا فعلت في يوم، يوما يوم يوم، فهذا ظرف متصرف. في مقابله بعض الظروف التي لا تتصرف، تأتي على حالة واحدة مثل إذا. إذا ظرف للزمان لا ينفك عن هذه الحالة أبدا، لا ينفك عنها أبدا، يبقى على هذه الحالة دائما. بلى، مبنيون هو مبنيون، إلا أنه ماذا؟ لا يفارق هذه الحالة. ونحن عندما نريد أن نأتي بشيء نضيفه عن الفاعل، ذكرنا في الدرس السابق أنه يعطى حكم ماذا؟ يعطى حكم الفاعل، ومن أحكام الفاعل أنه مرفوع. فينبغي أن نأتي إلى الجملة بشيء يصح أن يوضع. نعم، الاختصاص يقابله العموم والإبهام. نعم، المتصرف يقابله الجامد. الجامد بمعنى أنه يثبت على حالة إعرابية واحدة، يعني لا ينتقل، لأنه تعرف أن نستعمل المتصرف في مقابل ماذا؟ في مقابل ما يمكن أن نشتق منه، مثل ضرب، يضرب، تضرب، ليس، يليس، لذ. هذا لا يشتق، لا يتصرف منه ماضٍ ومضارع وأمر. هذا نستعمل التصرف بهذا المعنى، وأخرى نستعمل التصرف بهذا المعنى، الانتقال بين الحركات الإعرابية. وهذا الاصطلاح من التصرف يعبر عنه أيضا بماذا؟ بالتمكن. تارة يكون متمكنا، وتارة يكون غير متمكنا. المتمكن هو ما يرفع وينصب ويجر، والمتمكن متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. المتمكن الأمكن هو الذي يتمكن من الحركات الثلاث، غير الأمكن الذي يتمكن من حركتين، كال ممنوع من الصرف أو جمع المؤنث الثاني، فإنه لا يتمكن إلا من الضمة والفتحة أو الضمة والكسرة.
الجمود
جامد. خش
هو ليش أصل الفعل هذا لأن مغربي؟ يعني ما هي الموارد مثلاً للفعل يحتاج إلى المغربي حتى الأول مثلاً أفضل في حالة الفاعل؟
إذا تارة يكون الظرف مختصر وأخرى يكون غير مختصر، تارة يكون متصرف وأخرى يكون غير متصرف. ما نحتاج إليه
تعريفكم تصلح بما قبل أمواج يكون في تعريف خاص.
المختص هو ذلك الظرف الذي حصل له نوع من الاختصار، بمعنى أنه رفع منه العموم وال الإبهام. كيف يحصل الاختصاص بوصفه بإضافته؟ أما خلال المثال نطبقه ونبين. لاحظ ماذا يقول. يقول نفس هذا الكلام الذي ذكرناه في الظرف يأتي أيضا في المصدر، فالمصدر يكون مختصر ويكون متصرفا. الآن من خلال التطبيق نشير إليه لكي لا نصرف وقتنا. طيب، فإذا الظرف والمصدر مختصر ومتصرفا. بعد نقول عندنا الظرف، عندنا مصدر المبني عن الفاعل، وعندنا الجار والمجرور ايضا. قلنا حتى يمر الظرف والمصدر ماذا يشترط فيهما؟ حتى ينوب الظرف والمصدر والجار والمجرور يشترط فيهم شرط.
فإذا يعني عندنا شرطان للظرف والمصدر، هذان الشرطان لا يشترطان في الجر والمجرور. عندنا شرط ثالث في الظرف والمصدر، هذا الشرط يشترط في الجر والمجرور أيضا. ما هو ذلك الشرط؟ أن لا يوجد المفعول به في الكلام.
لا يوجد المفعول به.
إذا فقدنا المفعول به في الكلام نلجأ إلى الظرف، نبحث عن ظرف في المكان في الكلام لنجيبه عن الفاعل. إذا فقدنا المفعول به نبحث عن ماذا؟ عن المصدر، مختص متصرف. إذا فقدنا المفعول به نبحث عن جار
المجرور.
فإذا الشرط الذي يشترط في الظرف والمصدر حتى ينوب كل منهما عن الفاعل، ما هو؟ ما هي الشروط؟ كم شرط؟ ثلاثة شروط: متصرف، مختص، أن يقصد المفعول به، أن يقصد المفعول به من الجملة. ما يشترط في إنابة المصدر أيضا تصرف قبل المفعول به. ما يشترط في إنابة الجار والمجرور شرط واحد عدم المفعول به، وهذا الشرط فيه خلاف بين النحويين، منهم من اشترطه ومنهم من لم يشترطه، والخلاف جار فيه في الجار والمجرور وفي المصدر والمصدر الثلاثة. فمنهم من جوز إنابة الجار والمجرور أو المصدر أو الظرف مع وجود المفعول به، وله شواهد على ذلك. مصنف سوف يناقش لهم شواهد، جاءوا ببيت من الشعر وجاءوا بآية قرآنية في بيت الشعر. قال المصنف: هذا البيت الشاذ لا تسلم منه قاعدة في الآية القرآنية، أبرز احتمالا إعرابيا آخر، ومع وجود الاحتمال يبطل الفائدة. لا يمكن أن نأخذ لا الآية دليلا ولا البيت الشعري دليلا.
نطبق ونشير إلى بقية النقطة.
بينهم لم يرتبوا بين الظرف والمصدر والجار والمجرور، أيهما انطبقت عليه الشروط تجعله حينئذ ماذا؟ هو النائب عن الفاعل. فإن لم يكن في الكلام مفعول به، يعني لم يوجد في الكلام مفعول به، ناب الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر، تقول سيرا فرسخ، سارا زيد فرسخا، حذفنا الفاعل زيد ونقول سيرا فرسخ، فصار الفرسخ الذي هو اسم زمان أو اسم للمكان، وقع فيه فعل السير فصار ظرف مكان، بعد أن كان خاليا عن الحدث صار ظرف مكان. هذا الظرف ظرف المكان، وقع ماذا؟ نائبا عن الفاعل. فنقول سيرا فرسخ، وصيما يوم، صيما رمضان، صام زيد رمضان. طيب هذا رمضان ممنوع من الصرف ام منصرف؟
ممنوع.
لماذا؟ لماذا
لا
يتصرف؟
رمضان بحاله واحده.
لا، ما هي القواعد الممنوع من الصرف؟ متى يمتنع من الصرف؟ يشترط أن يجتمع فيه علتان من تسع. صح،
من
تسع علتان فرعيتان من تسع، مثلا كالعلمية والعجمة، كالعلمية والزيادة، هذا فيه زيادة الألف والنون في آخره، فهو اسم علم على شهر معين. ها؟ إيه مثل عثم عثمان. وصيم رمضان. طيب صام زيد رمضان، صيم رمضان. ومر بزيد، مر مثلا محمد بزيد، حذفنا الفاعل محمد فصار مر بزيد. وجلس جلوس الأمير، جلس جلوس، الجلوس مصدر، جلس زيد جلوس الأمير، جلس جلوس الأمير، حذف الفاعل وجيء بالمصدر لينوب عن
نحن في مرة
الفاعل.
في مرة مرة أي نوع أنواع ليس الرسم ولا جمع مجرور.
ما هو رمضان ظرف زمان؟ رمضان يدل على زمان معين. طيب يقول ولا يجوز نيابة الظرف والمصدر إلا بثلاثة شروط، أحدها أن يكون الظرف والمصدر مختصا. طيب فلا يجوز ضرب ظرف، الضرب ماذا؟ مصدر. أن تقول الضرب فهو مبهم من حيث الضرب الشديد، الضرب الخفيف، الضرب الموجع، غير الموجع، الذي طال أمده، الذي قصر أمده، من هذه الجهات مطلق من كل هذه الجهات، ففيه عموم وإيهام وإبهام، فيه إبهام، ولذلك نحتاج إلى ماذا؟ إلى تضييق دائرة هذا الإبهام. كيف نضيقه؟ بوصفه ضرب شديد، عندما وصف بالشدة خرج الضرب الضعيف فصار فيه نوع من الاختصاص. ضرب ضرب مثلا همك يا جوستان، هنا صار ماذا؟ صار مختصا بالإضافة، صار مختصا بالإضافة، فالإضافة تعطيه نوعا من الاختصاص. ولذلك إذا لاحظنا المثال الذي ذكره المصنف في بداية البحث نرى أنه أعطى المصدر نوع اختصاص بماذا؟ بالإضافة. جلس جلوس الأمير على وزن الكاغوستان، جلس جلوس الأمير، فهنا أعطاه اختصاص بماذا؟ بالإضافة. ولا صيم زمن، لأن الزمن مطلق مبهم عام. ولا اعتكف مكان، لعدم اختصاص هذه الكلمات، المصدر ظرف الزمان وظرف المكان. زمن عام، أي زمن؟ زمن يصدق على الزمن الساعة الأولى، ويصدق على الساعة الثانية، ويصدق على الزمن الذي مثلا قبل كذا، والزمن الذي بعد كذا، يصدق على أزمنة متعددة لعدم اتصاله. فإن قلت ضرب ضرب شديد وصف، أعطاه اختصاصا بماذا؟ بالوصف. أما في المثال السابق جلس جلوس الأمير، أعطاه اختصاصا بالإضافة، جلوس الأمير. فنفهم منها بين المثالين أن الاختصاص قد يحصل بالوصف وقد يحصل بالإضافة. طيب وصيم زمن طويل، خصصه بماذا؟ بالوصف، وصفه بالطول. واعتكف مكان حسن، أيضا وصفه بالحسن، جاز حينئذ أن ينوب المصدر وال الظرف المكاني أو الزمني عن الفاعل لحصول الاختصاص بالوصف. أما الثاني التصرف، ما معنى التصرف؟ يعني أن لا يكون ملازما للنصب على الظرفية أو المصدرية. بعض الأسماء لازمت الأسماء الدالة على الزمان والمكان لازمت النصب على الظرفية، مثل إذا، ولعل من أمثلتها أيضا مع، مع دائما يكون على حالة واحدة بالفتح وهو ظرف، بخلاف كثير من المشتبهين الذين يعربونه حرف جر. مع ليس حرف جر، مع ظرف دائم الإضافة إلى ما بعده. مع جئت مع زيد إلى الصف، مع دائما هي بالفتح، جئت مع زيد، ليست حرف جر. كثيرا في المدارس كنا نقرأ أن مع هي حرف جر، هذا خطأ، مع ظرف دائم الإضافة إلى ما بعده، ولذلك ما بعده ماذا؟ يكون مضافا دائما كالذي بعد حرف الجر، كالذي بعد فيه مضاف ومضاف إليه ظرف، وهو مضاف وما بعده مضاف إليه. لحصول الاختصاص بالوصف الثاني أن يكون متصرفا لا ملازما للنصب على الظرفية أو على المصدرية. بعض الأسماء لازمت النصب على المصدرية. شو يعني نصب على المصدرية؟ يعني مفعول مطلق، مثل سبحان الله في الصلاة، ماذا نقول؟ سبحان الله،
سبحان
الله،
سبحان
لا
سبحان الله،
لا 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 مضبوط، ما كتب
لا يجوز سبحان الله لأنه دائما منصوب على الظرفية، مثل معاذ الله. معاذ أيضا دائما سمعت عن العرب هكذا، لم يستعملها العرب غير منصوبة على الظرفية. سبحان الله يعني أسبح سبحانه، أضرب ضربا أسبح سبحانا، أضيف أسبح سبحان الله، أضرب ضرب الأمير مثلا، أضرب ضرب الأبي مثلا. بعد الإضافة لابد من أن نفكر من أن نزيل التنوين، لأن التنوين والإضافة لا يجتمعان. فسبحان دائما هي مفعول مطلق لفعل محذوف. فعندما نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله في تسبيح الزهراء مثلا صلوات الله وسلامه عليه، فمعنى ذلك الكلام أننا نقول أسبح سبحان الله أسبح سبحان الله أسبح سبحان الله أسبح سبحان الله. فسبحان مفعول مطلق دائما هي مفعول مطلق، مع أن السبحان ظرف. لم تسمع عن العرب غير كذا، لم تستعملها العرب غير منصوبة على المصدرية، لم تستعملها غير. والخروج عنهم في استعمالاتهم في مثل هذه الموارد غير جائز، ولذلك كان هذا الظرف مختصا، عفوا كان غير متصرف. هذا الظرف كان ثابتا على حالة إعرابية واحدة وهي النصب، لا يأتي لا مرفوع ولا مخفوض، مع هذا نفس الكلام يأتي فيه. فلا يجوز سبحان الله بالضم على أن يكون سبحان نائبا مناب فاعل، مناب فاعل فعله المقدر. دائما أيضا فعله مقدر، يعني لا يقال أسبح سبحانه، يستعملون وهكذا سبحان الله يحذفون فعله. لذلك قال للتخفيف أو للتخفيف مثلا. نعم يجوز أن تقول أسبح سبحانه، يجوز، لكن في غير تسبيح الزهراء صلى الله عليه وسلم. الفعل المقدر لهذا الظرف نعم لا بد من لحاظه. لماذا؟ لأنك أنت عندما تنظر إلى هذا المصدر تجده ماذا؟ منصوبا، فتسأل ما هو عامل نصبه، ما ناصبه؟ فعله المحذوف. فالفعل قطعا لا بد من لحاظه على ان فاعله، لا فاعله حينئذ نعم لا بد من ان تجعله مستترا. لماذا؟ لانك لا تستطيع ان تجعل بدلا عنه سبحان. نعم قد يوجد معك في تلك الجمله مثلا شيء اخر كالجار والمجرور، فتجعل حينئذ الجار والمجرور مثلا نائبا عن الفاعل. فعلى أن يكون نائبا يعني سبحان، على أن يكون سبحانه نائبا منابا فاعلا، منابا فاعل فعله المقدر على أن تقدر يسبح سبحان، يعني يسبح هو سبحان الله، نحذف الفاعل وينوب سبحان عن ذلك الفاعل محذوف. يقول هذا غيره، هذا إذا جاء على الأصل يسبح هو سبحانه. إذا حذفنا الفاعل ادعينا حذفه، فهل نستطيع أن نأتي بسبحانه لننيبه عن الفعل؟ يقول لا، لا يجوز. فلا يجوز لك حينئذ أن تقول يسبح سبحانه على أن سبحانه نائبا عن الفاعل المحذوف. ولا يجاء إذا جاء زيد، إذا ظرف للزمان دائما يأتي على هذه الحالة وعلى هذه الشاكلة، فلا يتصرف منه ظرف على شاكلة أخرى، على أن إذا نائب عن الفاعل لأنهما مصدر وظرف لا يتصرفان. الثالث الذي نعم يعني لا يأتي منه لا مرفوع ولا مجرور، فلا نقول في سبحان الله، لا يقال هكذا، لم تستعمله العرب. الشرط الثالث أن لا يكون المفعول به موجودا. لاحظ هذا الشرط سوف يعممه إلى الجار والمجرور. الشرطان السابقان قال لا يجوز نيابة الظرف والمصدر إلا بثلاثة شروط، الأول اختصاص، الثاني التصرف، الثالث أن لا يكون المفعول به موجودا. فلا تقول ضرب اليوم زيدا، ضرب عمرو زيدا اليوم، زيدا مفعول به، حذفنا عمرو الذي هو الفاعل. طيب الآن أمامنا ظرف اليوم وأمامنا ماذا؟ مفعول به. فهل يجوز أن نأتي بالظرف اليوم لنريبه عن الفاعل عمر الذي حدثناه مع وجود زيد في الجملة المفعول به؟ يقول لا لا يجوز. فلا يجوز أن تقول ضرب اليوم نائب عن الفاعل زيدا بقي المفعول به على كرسيه متربعا، خلافا للأخفش والكوفيين فإنهم قد جوزوا ذلك، يعني لم يشترطوا هذا الشرط الأخير الثالث. وهذا الشرط أن لا يكون المفعول به موجودا جارا أيضا في الجار والمجرور، جارا أيضا في الجار والخلاف جار فيه أيضا، يعني الخلاف مع الأخفش والكوفيين جار في الجار والمجرور أيضا. طيب ما هو دليل الأخفش والكوفيين على جواز إنابة الظرف أو المصدر أو الجر والمجرور عن الفاعل مع وجود المفعول به في الكلام؟ قالوا الآية والبيت. أما الآية قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزى، إذا فتحنا القرآن الكريم وجدناه ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، حينئذ لا يكون لنا في الآية شاهد لأنه لا يوجد فعل مبني للمجهول لنأتي بنائب عن الفاعل، فالآية تكون شاهدا على قراءة أبي جعفر، على قراءة تكون شاهدا ليجزى. في القرآن الآن نقرأ ليجزي، يجزي الله قوما بما كانوا يكسبون. القراء قد يدعون مثلا فيه السماع عن النبي أنه قرأ كذلك ينقلون قراءته. نعم ممكن في بعض القراءات قد تكذبها قد لا تصححها لا تأخذ بها. طيب يقول على قراءة أبي جعفر حيث قال ليجزى قوما. طيب إذا لاحظنا هذه الآية الشريفة ماذا نجد فيها؟ شيل كانوا يكسبون، لا علاقة لنا بكانوا يكسبون، لا عمل لنا فيها. نقول ليجزى قوما بما ليجزى، ها ليجزى قوما بما ما نريد، نريد أن نبنيه لماذا؟ للمفعول. المبني للمفعول سوف يأتي معنا الآن أن تارة نبني الثلاثية وتارة نبني ماذا؟ الرباع، تارة نبني الماضي تارة نبني المضارع، تارة نقول ضرب يضرب وضرب، تارة نقول يضرب يضرب. هنا الفعل معنا أجزى يجزي مضارع فنضم أوله ونفتح ما قبل آخره، يجزى وليس يجزي. إذا كان يجزي فحينئذ يكون مبنيا للمعلوم ولا يكون مبنيا للمجهول، حتى نحوله إلى مبني للمجهول نضم أوله ونفتح ما قبل آخره فستتحول إلى يجزى. فحينئذ يجزى تحتاج إلى نائب عن الفاعل، أين النائب عن الفاعل؟ عندنا في الكلام مفعول به وهو قوما، وعندنا في الكلام جار ومجرور وهو بما، يعني بالذي، ما اسم الموصول؟ الذي، ليجزى بالذي كانوا يكسبونه. فأيهما هو النائب؟ قالوا لو كان المفعول به هو النائب لرفع، لقال ليجزى قوم بما كانوا يفعلون، صحيح؟ يقول الآية ماذا تقول؟ ليجزى قوما بما كانوا يفعلون، ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، لا عرف لنا بها، نحذف لا يوجد فيها شاهد. طيب نعم لا 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 ليجزى قوما بما
هذه الآية قرأت بقراءتين. نعم. مكتوب. لماذا؟ لا نحن سوف يأتي معنا على صوت الغاية أنه إذا بنينا المضارع للمجلس المفعول نضم أولا ونفهم قبل الأدب ضرب يضرب ضرب راس دخرج يدخ ريد لا لا فيش شغلة المناسبة بين الألف وال وما قبلها شايف لا هذه الآية قرأت بقراءتين قرأت بالمبني للمعلوم وقرأت بالمبني للمجهول الموجود في القرآن أنها مبنية للمعلوم ليجزي هكذا هي موجودة في القرآن وحينئذ القراءة تكون على الأصل ليجزي قوما مفعول به بالذي كانوا يكسبون لا كلام لنا ليجزي الله قوما بالذي كانوا يكسبون هذا لا كلام لنا فيه الكلام يأتي فيما لو قرأنا على قراءة أبي جعفر لو بنينا على قراءة أبي جعفر أبو جعفر كيف قرأ ليجزى بالمبني للمجهول طب إذا بنى أبو جعفر الفعل للمجهول حينئذ يحتاج إلى نائب عن الفاعل فمعنى ذلك أنه حاب فعل الفاعل أين النائب؟ مر معا أنه ينوب المفعول به ينوب الظرف ينوب المصدر وينوب الجار والمجهول إذا أنفنا شيئا عن الفاعل ألم نذكر أننا نعطيه حكم الفاعل الفاعل مرفوعا نائبه يكون مرفوعا أيضا فإذا لو قررنا أن نجعل شيئا من هذه الكلمات الموجودة في الآية مما يصح أن ينوب عن الفاعل أن نجعله نائبا عن فعله دون أن نرفعه نأتي إلى الآية لماذا؟ هل فيها شيء مرفوع لنجعله نائبا عن الفاعل؟ نقول ما يوجد معنا في الآية كلمة ثانية قوما وبما أما قوما فهل يصح أن ندعي أنها نائب عن الفاعل؟ لماذا؟ أنا ليس مرفوعة لو كانت نائبا عن الفاعل لكانت مرفوعة وليست مرفوعة إذا ليست بنائب عن الفاعل
إن كانت مفعول بها
إذن هي ليست نائبة عن الفاعل مفعول به إضافي على المفعول بقي عندنا الجار والمجرور يجوز أن ينوب الجار والمجرور عن الفاعل؟ يجوز طيب الآن ها؟ لا نحن الآن في صدد تحقيق هذا الشرط هل نشترطه أم لا نقول لما بنت الآية الفعل على المجهول بنت الآية الفعل للمجهول والمفعول به موجود ولم تجعله نائبا عن الفاعل بل جعلت الجار والمجهول نائبا عن الفاعل دلت الآية على جواز جعل الجار والمجهول نائبا عن الفاعل مع وجود المفعول به إذا هذا الشرط لا ينبغي أن نشترطه دليله الآية المباركة الآية فيها جار ومجرور وفيها مفعول به مع وجود المفعول به لم ترفعه لعلة جعله نائب عن فاعل فإذا الجار والمجرور هو المفعول به إذا يجوز أن نذيب الجار والمجرور عن المفعول به مع عن الفاعل مع وجود المفعول به
بما يعني
بما بما هي نائب الفاعل يعني الجار والمجرور نائب عن الفاعل المصنف كيف يرد هذا الكلام يقول أنتم إذا قرأتم الآية الآية ماذا تقول تقول قل للذين آمنوا قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله للذين لا يرجون أيام الله فالكلام في الآية عن أي شيء الكلام فيها عن الغفران الكلام فيها عن الغفران فيقول المصنف يحتمل في الآية أن يكون المعنى هكذا ليجزي الغفران قوما بالذي كانوا بما كانوا يكسبون بالذي كانوا يكسبون فيوجد شيء مقدر محذوف من الكلام وهو الغفران من أين فهمناه من سياق الآية كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليش؟ ليجزي الغفران قومه. ناصب لمفعولين. ثم أنيب المفعول الأول عن الفاعل وحده. فإذا النائب عن الفاعل هو المفعول الأول وهو محذوف أيضا. حذفنا الفاعل وأنبنا عنه المفعول الأول ثم حذفنا المفعول النائب عن الفاعل الذي هو المفعول الأول. فماذا بقي عندنا في الجملة؟ بقي عندنا المفعول الثاني. فقوما مفعول ثاني. ومع وجود المفعول الأول لا نحتاج إلى نائب المفعول الثاني فلا يكون في الآية دليل. لا قوما نائب عن الفاعل ولا بما نائب عن الفاعل لأننا لا نحتاج إليه لأننا أخذنا المفعول الأول وأنبناه عن الفاعل فتكون حينئذ الآية غير منيبة للجار والمجرور عن الفاعل وإنما هي منيبة للمفعول الأول عن الفاعل فتكون على القاعدة. إذا يشترط أن
حدث
ما رأى
القوم
أنه بالنسبة حدثنا الغفران الغفران المحذوف هو النائب عن الفاعل وقوم يكون به ثاني بالذي جار واسم موصول في محل جر بحرف المفعول الأول هو الذي أنبناه الغفران. المفعول الثاني باطل هي قوم لو أنبناه لأصبح مرفوعا لما زال منصوبا إذن ليس نائبا عن الفاعل.
قال الله يجزي
نعم بدعوى المصنف هنا انه نصب مفعولين نصب الغفران ونصب ماذا نصب
قوما
يقول واحتج المجيز بقراءه ابي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبونه وبقول الشاعر الدليل الاخر وانما يرضي المنيب ربه ما دام معينا بذكر قلبه ها ما دام معنيا بذكر قلبه فقال أناب الجار والمجرور بذكر مع وجود ماذا المفعول به الرب ولكنه فأقيم بما وأقيم بذكر مع وجود قوما ومع وجود قلبه يعني أقيم مقام الفاعل وأجيب عن البيت بأنه ضرورة فلا يسن منه قاعدة. هذا طير دغر المصنف قال بيت الشعر ضرورة انتهينا منه شيء عليه بيعنا الآية فيها شوية إشكال الآية كيف نعالجها وعن القراءة أنها شاذة. طيب القراءة شاذة أيضا ويحتمل أن يكون القائم يحيى القراءة ليست شاذة لكن القراءة ليست شاذة لكن هل يسن من الآية قاعدة؟ يقول لا لأننا نخرج لك احتمالا آخر فيها ومع الاحتمال يبطل الاستدلال ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا مستترا في الفعل عائدا على الغفران المفهوم من الكلام ضمير مستتر عائد على الغفران المحذوف المفهوم من الكلام قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله أي ليجزل الغفران قوما الغفران محذوف وإنما أقيم المفعول به غاية ما فيه أنه المفعول الثاني يعني قوما مفعول ثاني وذلك جائز وذلك جائز
يعني المفعول الثاني ناب مناب
لا المفعول الأول المحذوف هو الذي ناب مناب الفاعل هو محذوف ليس معنى الغفران يقول إذا حذفت الفاعل وأقمت عنه نائبا لابد من أن تجري بعض التعديلات على الفاعل خلاصة هذه التعديلات أنك تضم أولا ضرب ضو يضرب يو إذا كان ماضيا كسرت ما قبل آخر وإذا كان مضارعا فتحت ما قبل آخر الآن إذا كان أوله همزة أو تاء زائدة مثل تدحرج وانطلق إضافة إلى ضم أوله تضم ثانيه أيضا انطلق تدحرج إضافة إلى ضم أوله يشاركه في الضم ثانيه أيضا انطلق وتدحرج
يعني ضم أول فتح الماضي
ها
ضم الأول فتح الآخر الماضي
ضم الأول وكسر ما قبل الآخر إذا كان ماضيا
ضم الأول وفتح ما قبل الآخر إذا كان مضارعا، وإذا كان مبتدئا بهمزة أو تاء زائدتين شارك ثانيه أوله في الضم. الأول مضموم على كل حال سواء كان ماضي أو مضارع. إذا كان ماضيا كسر ما قبل آخره، ما قبل آخره، وإذا كان ماذا؟ مضارعا فتح ما قبل الآخر. بعد عنا مسألة واحدة وهو أنه لو كان ماضيا ثلاثيا أجوفا، يعني كان معتل الوسط مثل قال وباع، هذا على القاعدة هو ماض وليس مبدوءا بماذا؟ بهمزة أو تاء، فنقول يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. هذا على القاعدة. فحينئذ ماذا نقول في قال؟ في ضرب ماذا نقول؟ ضرب، نضم أوله ونكسر ما قبل آخره.
ضرب ضرب ضريب، نضم أوله ونكسر ما قبل آخره.
قام
قام، ماذا نقول فيه؟ قوم قوم. فإذا الأصل فيه أن نضم أوله ونكسر ما قبل آخره، إلا أن في هذه الأفعال يعني الماضية الثلاثية التي وصفها أجود يوجد عندنا لغات ثلاثة ما نستعمله نحن الآن. ما هو؟ نقول قال قيلا، قال قيلا، ويجوز لك أن تقول قيلا قيلا، هذا يسمى بالإشمام، يكسر أوله قيل ويشم رائحة الضمة التي هي بحسب الرأس المعول الثلاثي، فيضم أوله ويكسر ما قبل آخره. قيل قي كسرة وضم من بعدها قيل، ويجوز لك أن تأتي به ماذا؟ الأصيفة قيل قيل. يقول إذا حذف الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه وجب تغيير الفعل بضم أوله ماضيا أو مضارعا، الأول مضموم على كل حال، وبكسر ما قبل آخره في الماضي ضرب، وبفتحه في المضارع يضرب، فتقول ضرب ويضرب، انتهى. الآن إذا كان مبدوءا بهمزة أو تاء، وإذا كان مبدوءا بتاء زائدة أو بهمزة وصل شارك في الضم ثانيه أوله في مسألة التاء وثالثه أوله في مسألة الهمزة، عفوا أنا أدف باثنان شارك الثاني الأول وثالثه أوله في مسألة الهمزة انطلق، تقول في تعلمت المسألة تعلمت المسألة، الثاني شارك الأول، العين شاركت التاء بضم التاء والعين، وفي انطلق زيد انطلقت بزيد، وانطلق بضم الهمزة والطاء تبقى النون ساكنة الثاني. قال الله تعالى فمن اضطر، وإذا ابتدأ بالفعل الذي أوله همزة وصل سوف نتلفظ ماذا؟ نتلفظ الضمة في أوله، اضطر زيد اضطر زيد بضم الهمزة والطاء. وقال الهذلي سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم فتخرموا تخرموا ولكل جنب مصرع. وإذا كان الفعل الماضي ثلاثيا معتل الوسط يعني أجوف فلك فيه ثلاث لغات، نحو قال وباع جاز لك فيه ثلاث لغات، إحداها وهي الفصحى كسر ما قبل الألف فتنقلب حينئذ الألف أو الواو إلى ياء في قال وباع القول والبيع فتقلب الألف ياء. اللغة الثانية فتقول قيل وبيع. اللغة الثانية الإشمام، الكسر مع شيء من الضم، إشمام الكسر بشيء من الضم، قيل بيع كسرة فضمة، يعني تتلفظ بالكسرة وتعطيها رائحة الضمة، قيل هذه كسرة خالصة، قيل كسرة وضمة قيل. تنبيها على لماذا نأتي بالضم؟ يقول تنبيها على الأصل، لأنه الأصل أن يضم أوله ماضيا كان أو مضارعا، وهي لغة فصيحة أيضا. الثالثة إخلاص ضم أوله، يأتي على الأصل يعني.
ضم أوله ماضيا كان أو مضارع فيجب حينئذ قلب الألف واو وتقول قول وبوع قال وباع قول وبوع والحمد لله رب العالمين.